بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: يقول بعض طلبة العلم: لا يمكن للطالب أن يكون فقيها إلا عن طريق المذاهب، هل هذا الكلام صحيح؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، ما بعد، وقد تفقه أئمتنا وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ومن تبعهم بغير أن يكونوا منتمين إلى أي مذهب، أخذوا من كتاب الله وأخذوا الأحاديث، وكانوا إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى القرآن والسنة، وهذا هو الفكر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن اعتنى بالقرآن والسنة فهو الفقيه، اعتنى بهما وفهم على طريقة السلف، على طريقة ما اعتنى به ابن قدامة في المغني، وما اعتنى به البيهقي في الكبرى، وما اعتنى به كذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد. فكما قال الذهبي فهو الفقيه حقا الذي يعتني بتلك الكتب، وأولئك لهم عناية بالأحاديث، عناية بالآثار، عناية بالعلم، فلا يتقيد الإنسان بمذهب وأنه ما سيفقه إلا به على طريقة مذهب المذاهب، ما هو صحيح، بل ينظر الحديث وينظر شرحه وينظر أقوال أهل العلم في تلك المسألة التي انتشرت من ذلك الحديث والتي استدلوا بهذا الحديث عليها، فإنك تجد الحديث هو الأصل والاستدلال منهم به. على كل، القول بأن الفقيه يحتاج إلى أن يكون مذهبيا هذا قول باطل. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر، وهل عقوق الوالدين محبط للعمل؟
هذه كبائر من كبائر الذنوب، خرج الحديث ثابت وخرج مخرج الوعيد. كذب بالقدر، الذي يكذب القدر مع الأدلة الكثيرة المثبتة له إنا كل شيء خلقناه بقدر، رد القرآن، والعاق أيضا بالوالدين إحسانا، وهكذا أيضا منان. وقد علم مثلا أن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذه كبائر، الذي يستحلها يحبط عمله، والذي ما يستحلها تكون في حقه خرج الحديث مخرج التهديد والوعيد.
يقول السائل: أنا في المناطق الشمالية أخذت دينا من شخص بالعملة القديمة، ومع القرار الجديد للبنك اليمني بتوقيف العملة القديمة طلب مني السداد بما يقابل العملة القديمة بعملة أجنبية أو بما يقابلها من العملة الجديدة على السعر السابق، مع العلم إن الريال القديم يساوي 3 ريالا إلى 4 من العملة الجديدة.
الجواب: ما دامت قد أهدرت العملة القديمة وما صار التعامل بها مستمرا مثلا، فإنه يلزم أداؤها على حسب قيمتها. ولو كان مثلا العملة القديمة التي أخذها تعادل مثلا قيمة سيارة بمعدل كذا وكذا من المال، فإنه يعديها من القيمة الجديدة بما يعادل قيمة تلك السيارة، ما يعادل قيمة تلك السيارة أو عملة ما يعادل عملة العملة القديمة بسعرها الحالي إذا أهدرت. أما إذا لم تهدر يعديها بنفسها، وإذا أهدرت فبمقابلها من العملة الجديدة إذا كان قد أهدرت، سواء في هذه العملة الآن الحالية أو ما قبلها. وإذا أهدرت عدي الدين بمقابلها وبقيمتها في حال سريانها. نعم.
يقول السائل: عندنا مسجد محاط بالقبور من جميع الجهات وبجواره تماما قبة مبنية على قبر، وكانوا قديما يفعلون فيها الموالد، ويسر الله أن بني مسجد كبير بعيد عن المقبرة قبل 5 سنوات، وهجرنا الجامع السابق نظرا للشبهة. وفي هذه الأيام كان الإمام يصلي بالناس في الجامع الجديد، فقام أحد المصلين بسحبه من القبلة وأدخل غيره، فتحول الإمام هذا إلى الجامع القديم وبدأ بسحب الناس، فهل يحق له فعل ذلك؟
إن كان الجامع القديم فيه الصلاة فيه أذى أو فيها ضرر عليه أو على أهل السنة، أو كذلك أيضا فيه ما يتعلق ببعض آثار الشرك أو ما كان من ذلك من المخالفات والتحزب، فله أن يذهب إلى المسجد الجديد ويحث الناس عليه.
يقول السائل: هل الزوج يكون محرما لأم الزوجة من الرضاعة؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واتبع هداه، أما بعد، الجواب نعم. قول الله عز وجل: وأمهات نسائكم سواء كانت من النسب أو من الرضاعة. نعم.
يقول السائل: ما حكم تحريك الإصبع أثناء التشهد؟
تحريك الإصبع مبني على حديث شاذ، والصواب أن تبقى أن يشير بها مشدودة ولا يحركها، هذه السنة، وذاك مبني على حديث شاذ كما ترى في تحقيق مسند أحمد حديث وائل بن حجر إشارة. الصواب أن يشير بها منذ بداية تشهده إلى نهاية تشهده. هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه، أنه أن بعضهم يعني معتمد على حديث شاذ في التحريك أثناء التشهد، وإنما الصواب أن يشير بإصبعه من بداية تشهده إلى أن يسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، أي جافا بين يديه وجعله، ثم قعد فافترش رجله اليسرى، فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض بين أصابعه أي الأربع أو الخمس بين أصابعه، فحلق حلقة، ومعنى حلق أي قبض، فجعل الإبهام والوسطى كالحلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، يعني عند الدعاء وعند كذا يدعو بها، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت النبي عليهم رأيت الناس عليهم الثياب يحركوا أيديهم من تحت الثياب من البرد، يعني يغطون أيديهم حتى الأيدي مغطاة، فربما حرك أصبعه من تحت الثياب فيتحرك الثوب لتحريكها. هذه اللفظة شاذة. قال الحديث صحيح دون قوله فرأيته يحرك ويدعو بها، فهو شاذ انفرد به زائدة وهو ابن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب كما سيأتي مفصلا، ورجال الإسناد ثقات. الحديث صحيح، هذه اللفظة شاذة. وقوله فرأيته يحركها يدعو بها انفرد بها زائدة من بين أصحاب عاصم بن كليب. الرواة للحديث عن عاصم بن كليب كلهم ما ذكروها، خالفوه، وهم عبد الواحد بن زياد وشعبة سفيان الثوري وزهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وسلام بن سليم أبو الأحوص وبشر بن المفضل وعبد الله بن إدريس وقيس بن الربيع وأبو عوانة وخالد بن عبد الله الواسطي. هؤلاء 11 فقط ذكر، وإلا غيره قد ذكر أكثر. ثم أبان طرقهم، قال فحديث عبد الواحد في مسند أحمد، حديث شعبة أيضا في مسند أحمد ذكره برقمه، حديث سفيان مسند أحمد ذكره برقمه، حديث زهير بن معاوية وذكره برقمه، ولفظه وقبض 30 وحلق حلقة ثم رأيته يقول هكذا، وأشار زهير بسبابته الأولى وقبض أصبعين حلق الإبهام على السبابة الثانية. فإذن هذا فيه الإشارة فقط هكذا، أما التحريك شذ به زائد بن قدامة. الحديث في مسند أحمد رقم 18870 المجلد 31 المجلد 31 صفحة 160 بيان علة هذه اللفظة. والحديث الشاذ في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم 408 خرجه الشيخ من سنن النسائي من طريق زائد بن قدامة قال حدثنا عاصم بن كليب فذكره، وفيه ثم قبض 2 من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيت يحركها يدعو بها. هذا الحديث بهذا السند ظاهره أنه حسن من أجل عاصم بن كليب، ولكن فيه لفظة شاذة وهي ذكر تحريك الأصبع، فقد رواه جماعة من الصحابة وليس في أحاديثهم إلا الإشارة. والذي شذ بهذه اللفظة هو الثقة الثبت زائد بن قدامة، وقد خالف من هو أرجح منه سفيان الثوري عند النسائي وشعبة عند أحمد وسفيان بن عيينة عند النسائي وبشر بن المفضل عند أبي داود وعبد الواحد عند أحمد وزهير بن معاوية عند أحمد وعبد الله بن إدريس عند ابن خزيمة وخالد الطحان عند البيهقي ومحمد بن فضيل عند ابن خزيمة وأبا الأحوص عند سلام بن سليم عند الطيالسي وأبا عوانة عند عوانة وغيلان ابن جامع حكاه عنهما البيهقي، كل هؤلاء 12 واحدا يروونه عن عاصم بن كليب به، وليس فيه روايتهم التحريك، فيعتبر زائد بن قدامة شاذا. ولا يقال إن زيادة الثقة مقبولة، فإنه يشترط في قبولها أن لا يخالف من هو أوثق، وقد بسط القول في ذلك في مقدمة الإلزامات والتتبع. ثم أحال إلى رسالة الأشهبي التي أفردها في هذا، التي كان أفرد رسالة في هذا. لو لم يكن يخالف إلا سفيان الثوري ربما رجح سفيان عليه، وفي سفيان قد رجح على الأعمش وعلى شعبة، وإن كان زائد بن قدامة هذا ثقة لكن قد خالف 12 واحدا. راجع أحاديث معلة، أقرب مصدر أحاديث معلة ومسند أحمد كما قرأنا، لكن أقرب مصدر في أحاديث معلة رقم 408 أول مسند وائل بن حجر من أحاديث معلة للشيخ رحمه الله.
يقول السائل هل القصر في السفر واجب أم مستحب؟ وإذا قلنا بالوجوب فماذا على الذي يتم؟
الجمهور أنه ليس بواجب، والصواب وجوبه. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قالت فرض الصلاة ركعتان، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في الحضر، قرأ صلاة السفر وزيد في الحضر، أي أنه بقيت على أصلها، فأقرت على أصلها في السفر بقيت على ما هي، فالزيادة في السفر لا تصلح لأنها على ما بقيت على ما هي عليه. وقال ابن عباس في حق من يعني يصلي في السفر أربعا كمن يصلي في الحضر الصبح أربعا، يعني هل يصلح أن يصلي الصبح أربعا في الحضر؟ لا يصلح. وكأن ابن عباس يرى الوجوب، يرى أن الزيادة هذه في غير موضعها وأنها لا تجوز، وهذا القول هو الصواب.
يقول السائل هل يكتفى بذكر،
أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر حياته ما علم أنه أتم إلى أن توفاه الله، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وأذن برسول الله أسوة حسنة، فالإتمام في السفر ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل هل يكتفى بذكر سبحان ذي الجبروت والملكوت أم لا بد أن يأتي قبله بقول سبحان ربي العظيم؟
تنوع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أتى بهذا قبله هذا أحسن، وإن اكتفى بذلك الذكر الوارد أجزأه.
يقول السائل هل هذا الحديث صحيح شر الطعام طعام الوليمة الحديث؟
نعم صحيح، صحيح نعم.
يقول
يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، في الصحيح.
يقول هل يصح أن أقول الدنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ذكر الله؟
الحديث عن أبي هريرة الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، عالم أو متعلم، أنه أورده في رياض الصالحين الذي اشترط فيه الصحة، إن لا يدخل فيه إلا صحيحا أو حسنا لم يوفي بشرطه، وهذا قد حسن، هذا قد حسن، وهذا الاستثناء جيد، ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم وتعلم، فخرج الخير من هذا اللعنة وبقي الشر ملعونا.
يقول السائل شخص يكثر عليه النسيان في الوضوء وفي الصلاة، فأحيانا يمسح رأسه ولا يذكر أنه مسح رأسه فيعيد المسح مرة أخرى، وأحيانا يصلي ولا يدري كم صلى، وهذا الأمر يتكرر عليه مرات عدة، فماذا عليه وما نصيحتكم له؟
مثل هذا نصائح العلماء له أن لا يسترسل في الوسواس، فلو استرسل لعذبه الشيطان، أذب بكثرة الوسواس ويتعبه، وقد تسلط على كثير من المسوسين فصار أحدهم ربما تخرج الصلاة وما زال يتوضأ، ويظن أنه لم يحسن وضوءه ولم يتم وضوءه، يبقى يغسل في هذا وهل غسلها أم لا، وينظر هنا ويغسل 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 وهكذا، والثانية والقدمان وما إلى ذلك، ويمسح رأسه وهل مسح أو لا، ويا ربما غسل يدها أعداد المرات زائدا عن المشروع. قالوا بعضهم من غمس في البحر وخرج قال هل أنا اغتسلت، غمس بين الماء حتى غاب لشدة الوسواس عنده، ما صدق نفسه، ربما قد تطفح نفسه من شدة الانغماس بين الماء وما يصدق نفسه أنه قد اغتسل، فهذا عذاب. نبه عليه ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، وابن القيم في إغاثة اللهفان وعديد من الكتب فجانب الوسواس لا تبالي به، تأكد وتثبت واستمر على ذلك ولا تسترسل في الوسواس، حتى أن بعضهم ربما أتاه الشيطان لأنه ما غسل يده قال أما أنا فقد غسلتها، هل عندك بينة؟ يعني يدعي البينة، الشيطان يدعي عليه أنه ما غسلها ويخاطب الشيء يقول أما أنا فقد غسلت يدي فهل عندك بينة؟ نعم.
يقول السائل: شخص مصاب بالتهاب في المسالك البولية وتخرج منه قطرات، وهو أحيانا يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، فقال له بعض الناس توضأ إذا دخل الوقت، وإذا توضأت قبل دخول الوقت وخرج منك شيء فأنت محدث يلزمك إعادة الوضوء لأنك توضأت قبل دخول الوقت، فهل هذا صحيح؟ وكيف يفعل إذا صادف يوم الجمعة علما إنه يريد الذهاب مبكرا؟
الجواب: يتوضأ يبكر، ينضح الموضع، فإن حصل منه حدث غير السلس توضأ، وإن حصل فقط إلا ذلك السلس لا يتوضأ، فإن المستحاضة كانت ربما بقيت والدم يسير منها وتصلي، ولم يأمرها بالنبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة، وهذا شيء غاصب كما هو شأن المستحاضة، تقول اللهم استطعت، يتوضأ ويصلي ما شاء من فرض ونفل بوضوئه ذلك حتى يطرأ عليه حدث غير السلس، أما السلس لا يباليه.